إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي لقد كان في قصصهم عبرة. هذه الحلقة 19 في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. انتهينا بالأمس إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام استعصى على امرأة العزيز، استعصى على نساء مصر، وأن البلاء زاد على يوسف عليه الصلاة والسلام. بدل ما كانت امرأة واحدة وهي زليخة اللي كانت تطلب منه أن يفعل الفاحشة، أصبحت تنادي علنا ولئن لم يفعل ما آمره، يعني الآن علنا أنا أطلب أمامكم، ما في له إلا السجن وأعذبه عذابا أليما. وزاد على يوسف أصلا اللود أكثر بأن أصبحت المعجبة مو بس امرأة العزيز، صاروا نساء الوزراء ونساء مصر معجبين بيوسف أكثر، وبدأوا يرسلون له مناديلهم الحمراء. وقلنا هذه كانت عادة في ذلك الوقت، أن المرأة إذا أعجبت برجل وتريد وصله وهي جاهزة له، تدز له منديل أحمر في زري ذهبي، يعني أنا جاهزة تفضل، مثل عملية الترقيم اللي يسوونها الشباب الآن، ولا الاتصالات ولا الإشارات. الآن كان في السابق المرأة تدز لي واحد منديل أحمر، يعني أنا جاهزة، فافهم هذا. فأصبحت تأتي ليوسف عليه الصلاة والسلام كل يوم في القصر رسائل مطوية، يفتحها يلقى فيها منديل أحمر واسم المرسلة أو عنوانها، فكان يرميها في الأرض ويدوس عليها. الثانية، الثالثة، الرابعة، فزاد الضغط على يوسف، فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه، يعني السجن أحب إلى نفسي من أن أمارس الفاحشة وأعصي الله سبحانه وتعالى وأبوء بغضب الله عز وجل. فهي شافت زليخة أن يوسف عليه الصلاة والسلام أصلب من الصخر الأصم، وأن السبيل الوحيد إلى قلب يوسف هو تعذيب يوسف. ما أقول أنا عذبه وأخليه يذوق معنى العذاب عشان يعرف قدر النعمة، وخليه أحبسه عشان يعرف معنى الحرية، وأعذبه حتى يعرف معنى الطاعة، وما في سبيل. يعني طبعا هذه أشاروا على زليخة بهذا الرأي. طبعا شون زليخة حين تزنى؟ فراحت إلى زوجها بوتيفار ودخلت عليه وقالت له، يعني لبوتيفار قالت له، أنت الناس تكلموا في قصتي أنا مع يوسف، والذي نشر هذا الأمر هو يوسف، وكونك أنك ما تعاقب يوسف يعني أنك راضي على التعدي الذي تعدى فيه يوسف علي، فأنا أرى الطريقة الوحيدة هو سجنه إلى حين، إلى أن تسكت الألسنة حتى لا يتهمونك بأنك أنت متواطئ معه وأنك أنت راضي عليه. لما أخذت الإذن الآن من زوجها بأن يسجن يوسف عليه الصلاة والسلام، راحت ليوسف واستدعته، قالت له، يا يوسف إنك لا تزال تزهد في النظر إلي، وأرى وأكرر عليك الطلب مرة أخرى، وأعتذر لك عما بدر مني. أنا آخر مرة أقول لك، نفسي تهواك، قلبي معلق بك، نار تلظى في قلبي لا يطفئها إلا قربك ووصالك، تفضل. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال، معاذ الله، انسي معاذ الله أن أقترب الفاحشة. انتبه، يعني وأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت خلال الآيات القرآنية أن يوسف فحل رجل، يعني مو يفهم الإنسان أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصور، يعني ما يقرب النساء خلقة، كما قال الله تعالى عن يحيى، وسيدا وحصورا، يعني يحيى خلقة من الله ما يشتهي النساء، هذا من الله خلقة. فيوسف كان رجل فحل، يعني فيه قوة وفيه تدفق الشباب، والله تعالى أثبت ذلك من خلال اللفتات في الآيات القرآنية أن يوسف عليه الصلاة والسلام رجل، وأنه لا يريد فعل الفاحشة، ولذلك قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أنا رجل وأنا شاب، وأنك يا رب إذا ما تبعد عني هذا الفاحشة قلبي سيميل إليهن، بمعنى ما تزال في قوة وتدفق الشباب. يعني يقول واحد، لا يوسف ما في، لا في قوة الشباب وتدفق الشباب، ولذلك لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله أن يصرف عنه السوء. شاهد أن زليخة لما أخذت الإذن من زوجها أن تسجن وعرضت للمرة الأخيرة على يوسف عليه الصلاة والسلام أن يمارس الفاحشة معها ورفض. يعني سبحان الله شوف الفرق، لو إنسان عادي قال يا عمي أتوب يا عمي وتوب الله عليك وخلاص يا عمي حدر، والناس هذه كلها ترى تابت ومن تاب تاب الله، لا مو صحيح هذا. يعني هذه نقطة سوداء تكون في حياتك وما أدراك أن الله يغفرها لك أو لا يغفرها لك أو يعاقبك عليها في الآخرة وتكون العقوبة في النار ثم الله تعالى يسامحك عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه من أصاب من هذه القاذورات شيء فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه الحد، كانت كفارة له عند الله، ومن لم يعاقب عليها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه يوم القيامة على هالنقطة السوداء وإن شاء غفر له. إذا تبت يمكن الله يتوب عليك ويغفر لك، ويمكن يعذبك الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يجعل الإنسان في صحيفته نقطة سوداء، وإن فعل النقطة السوداء عاجلها بالتوبة، والله تعالى يقبل التوبة ويتجاوز، لكن لا يبيت النية قبل، يقول أسوي الفاحشة ولا أسوي المعصية بعدين يتوب، فإن هذا كذب وخديع. مثل أخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني إحنا ناويين يعملون الذنب وبعدين نتوب، هذا تبييت الذنب، يعني بيتين النية للذنب بعدين توبة، يجعل التوبة لا تقبل أو يجعل التوبة الذنب مضاعف عند الله عز وجل. شاهد أنها بعد ما أخذت الإذن من زوجها لدفع يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ يوسف وقرروا سجن يوسف، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني رأوا أن الآيات واضحة أن هي المعتدية، وانتشر الخبر في القصر وما حوله ليسجننه حتى حين، يعني يسجنون فترة مؤقتة حتى متعد حتى حين، هذا الله أعلم. ندخل الآن في عالم السجن. وبعدين أخذ يوسف عليه الصلاة والسلام وكبلوه عليه الصلاة والسلام وطلعوه من القصر، وصار القصر نحيب وبكاء، كل من في القصر يبكي على يوسف. والسبب في ذلك كما قلت لكم أن يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام أينما حل في أرض جعلها مباركة بفضل الله تعالى وحولها إلى حديقة غناء. فلما دخل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى القصر وكان عمره 10 سنوات، أدخل في الناس الألفة وأدخل في الناس الرحمة وتعاليم الدين وتعاليم الشريعة، فلا يرى يوسف في القصر عليه الصلاة والسلام إلا مساعدا للغير أو واعظا ومعلما، ما يشوفون يوسف إلا ما قاعد يساعد الغير أو واعظ ومعلم. فأحبه العبيد وحبه أهل المصانع في القصر وحبه الجنود وكل الناس أحبوا يوسف. فلما علموا بالقصة ورأوا أن يوسف نهايته إلى السجن جعل الجميع يبكي وينحب على يوسف عليه الصلاة والسلام بكاء شيئا. أنا ليش أقول لكم الأحداث هذه؟ لأن الأحداث ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن كقصة مجملة. إحنا حقيقة أنا قاعد أخذ أمانة من بعض الأخبار عن بني إسرائيل ومن بعض القصص ومن بعض الكتب، شاهد من هذا أنا أقصد أن بعض التفاصيل تعطيك التصور الصحيح للحادثة وتعطيك فهم أوسع للقضية وليست مجرد قصة تمر عليك سريعا. شاهد أن نقل يوسف عليه الصلاة والسلام وأخذوه ونقلوه عليه الصلاة والسلام إلى سجن زويرة، وانتقل يوسف إلى سجن زويرة، وكانت امرأة العزيز تنظر إليه والعبيد يبكون والخدم يبكون والناس التفوا حوله والأطفال والناس، وبكاء يوم حزن كبير، كما كان دخول يوسف عليه الصلاة والسلام إلى القصر يوم فرح صار خروجه يوم من أيام الحزن. وهذا بعدين يدلك على أن صحيح ترى الأنبياء عانوا بلاء، يعني واحد يقول لي والله هذا نبي ولا هذا من آل البيت بس انت مسح فيه وانت برك فيه، لا، يعني عانى الأنبياء وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بلاء عظيم، وعانوا من ابتلاء وعانوا من شدة، منهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من أحرق، يعني هذول الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء، شد الناس بلاء الأنبياء. والله التعجب لما تسمع أن نبي من الأنبياء يجلد، نبي من الأنبياء يضرب، نبي من الأنبياء يتفلون في وجهه، نبي من الأنبياء يلحقونه بصخر تقون على راسه، نبي من الأنبياء يقطونه بسجن زويرة، سجن 10 سنوات يا رجل، سجن كله جرب كله مرض كله طاعون كله فيران، يعني تتصور سجن تحطينك سجن فندق 5 نجوم سجون. ولذلك يوسف لما طلع من السجن قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، هم يعني. وأنا راح أتكلم لكم الآن عن السجون شوي، أعطيكم لقطة بسيطة عن السجون وما يدور في السجون. الشاهد من هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تلقوا أشكال وأنواع من العذاب. نبي من الأنبياء لا يقصوا الرأس يبونه على طبق يحطونه كنا فواكه سلة فواكه مقدمينه. نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام قتل بسبب امرأة، وهذا راح إن شاء الله إذا وصلت إلى قصة يحيى راح أتكلم عنه، لكن قطعوا رأسه وجابوه حطوه على طاولة الطعام، تفضل حق الملك قلت تفضل ها نبي الله يحطوه. زكريا انحاش ودخل في شجرة قصوا الشجرة بالنص عشان يلحقونه. الصالحين كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ممن كان قبلكم يمشط جلده بالأمشاط من حديد ما بين جلده ولحمه، مشطون جلده تمشيط ما بين جلده ولحمه لا يصده عن ذلك، ينشر بالمنشار من رأسه إلى أخمص قدمه، من شارع جماعة ينشرونك نشر من فوق إلى تحت، ما يصده ذلك عن سبيل. يعني الناس كانت يعني شوفوا آل ياسر، سمية امرأة عمار من آل ياسر أم عمار، يعني بقر بطنها أبو جهل بالرمح وكانت حامل، دخلها في فرجها من تحت وبط بطنها، شنو من يتحملها بالله عليكم؟ منو إنسان يتحمل هذا 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 الشكل من العذاب اللي كان يعذب به الصالحون من قبل، وما زال الصالحين في كل مكان يعذبون ويلاقون أشكال وأنواع من العذاب، لكنها مؤجلة لهم عند الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم، وعذاب معجل ومؤجل لمن ظلم الناس وتعدى عليهم واعتدى عليهم. فيا ويل الظالم من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني للمظلوم، وعزتي وجلالي قسم من غير لا يقسم الله، ما يحتاج، قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أي لهؤلاء المظلومين. فبشرى معجلة لكل مظلوم أن الله سبحانه وتعالى سينتقم من الظالم. لكن لا تستعجل ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم قلوبهم هواء، طائر قلوبهم من الخوف مما سيلحق بهم من العذاب. شاهد، انتقل يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام إلى مرحلة جديدة، وهي نقله إلى سجن زويرة. فانتقل يوسف عليه الصلاة والسلام ودخلوا إلى سجن زويرة، فأول ما وصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى سجن زويرة استقبله مدير السجن وسأل عن تهمته، فقالوا له: لا، هذا أمر من بوتيفار أن يسجن. فقال: منو الولد هذا؟ وشكله مو شكل واحد مسجون. قالوا له: هذا يوزر سيف. يوزر سيف كان مستشار بوتيفار الخاص، يبدو أنه عصاه في بعض الأشياء، فلذلك أمر بسجنه عندكم. دخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن، فحذر مدير السجن، قال له: ترى السجن سجن زويرة عبارة عن سراديب تحت الأرض. فقال: أرجوك، ترى اللي موجودين بالسجن عبارة عن أشبه مجانين، ناس أشبه بالمجانين، ناس ما شافوا النور، ناس أصحاب مشاكل، فأنت أرجو أن لا يكون بينك وبين المساجين مشاكل، وأدخل إلى السجن. لما نقول أدخل السجن يا جماعة، لازم نعرف شنو السجن. أبعدنا الله أول شيء، أبعدنا الله وإياكم من السجن. أنت ما تعرفون شنو السجن، كثير من الناس ما شافوا، خاصة الحريم ما شافوا السجن. أنا خل أقول لكم السجن شنو هو السجن. طبعا سجون قبل مو مثل سجون الحين. سجون الحين مهما كان، يعني يبقى منظمات حقوق الإنسان، يبقى أحيانا مدير السجن لما يكون رجل خير يستعين بالمؤسسات الخيرية، يحطهم برادات ماء، يحطهم وحدات تكييف. إذا كان مثلا وزير الداخلية عنده اهتمام بشكل مباشر بالسجن، يجي يتفقد السجن، الوكيل يتفقد السجن، يحطونهم ستلايت، يحطونهم تلفزيونات. يعني السجن مهما كان يبقى الآن السجن إلى حد ما يعني أحسن مليون مرة من سجون قبل. أضف إلى ذلك السجون يبقى فيها يعني مهما كان يبقى فيها نوع من العناية، فيها مستشفى داخلي، فيها أخصائي نفسي، فيها أخصائي اجتماعي، فيها زيارات. بعض السجون مثلا في الخليج فيها خلوة شرعية يخلو مع زوجته، يعني يبقى في السجون بعض. لكن السجون قبل ما كان فيها هذا، سجون السابق لم يكن فيها هذا. كانت السجون في السابق منتشر بها مرض الجرب، فيهم الجرب. كانت السجون سابقا منتشر فيها مرض السل. كانت السجون سابقا منتشر بها مرض الطاعون. كانت السجون سابقا منتشر فيها اللواط. كانت السجون في السابق منتشر بها الاعتداء الجنسي، الضعيف يروح فيها ما يقدر يعيش. كانت السجون في السابق يكثر فيها الضرب والقتل، يقتل فيها الإنسان. كانت السجون في السابق فيها أعمال شاقة كثيرة، كان فيها التعذيب باستمرار. يعني الآن مع وجود منظمات حقوق الإنسان، التعذيب لا يكون إلا في التحقيق، ما يعذبونك إلا في التحقيق. في التحقيق ينتزعون منك معلومة، يعذبونك عشان ينتزعون هالمعلومة. ولا يلجأ المحقق إلى التعذيب إلا المحقق العاجز. يعني إذا كان عاجز ما يقدر يطلع معلومة، يلجأ إلى القوة والتعذيب. لكن إذا كان ذكي يقدر يطلع المعلومة من غير تعذيب. إذا لجأ إلى التعذيب معناته عاجز، ما يستطيع أن يخرج المعلومة. إذا انتقل الإنسان إلى السجن، ماكو شيء، خاصة السجن راح، يعني ماكو شيء، انتهى التعذيب، فلا يوجد تعذيب. توجد أشكال من السجون، طبعا تختلف من دولة إلى أخرى. الدول البوليسية سجونها تختلف، فيها نوع من إهانة الإنسان لا تدخلها منظمات حقوق الإنسان، هذه فيها سجون انفرادية، فيها ناس مساجين. يعني مثلا في العراق أيام صدام حسين طلعوا ناس بعدما سقط هذا النظام البعثي البائد، طلعوا ناس صار لهم أكثر من 30 سنة بالسجن ما شافوا النور، دافنينهم تحت الأرض وحاطين لهم باب صغير أو فتحة صغيرة يقطون لهم الطعام. وفي ناس مسجونة تحت الأرض، في ناس حاطينهم تحت بغرف المجاريع، مثل شبابنا الكويتيين الأسارة عسى الله ياجرهم. يحدثني بعضهم قال: احنا سجننا هناك، كان سجننا تحت الأرض، وكانت دخول الهواء يدش من فتحات المجاري اللي بالشوارع، تحت الشارع، تحت الشارع احنا مسجونين، نشوف توائر السيارات تمر علينا بالشوارع، وننظر الى الهواء والى الدنيا من خلال الفتحات التي تمر علينا. واحد يقول: احنا سجنونا في غرفة، الغرفة هذه بالضبط، يقول لي والله شيخ، يعني هو بنفسه يحدثني، يقول: شيخ والله العظيم الغرفة دون مبالغة 3 متر في 3 متر، بس الغرفة 3 متر في 3 متر. يقول: الغرفة والله شيخ احنا فيها 50 واحد، 50 واحد دخلونا يقول صفونا، شفت شلون تصف الميد ولا تصف السمش، يقول على على الصينيه دخلتها بالفرن كذي صفونا دش 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 دش، يقول لهم صفونا 50 واحد تقريبا وقوفا، ها بعدين سكروا الباب علينا الحديد، يقولوا باب الحي سكروه، وبعدين باب في ربل من تحت، يقول ما وعينا شويه حتى الفتحه من فوق، احنا استانس يعني في تنفس، يقول الفتحه من فوق اثرت صب مجاري شوي، يقول وقف وقفت سياره، هذا والله هو يحدثني بنفسه، يقول وقفت سياره وقامت تنزل علينا مجاري من فوق، يقول ومجاري تنكر كامل، حتى يقول امتلأت الغرفه الى النص، اللي بده يحك نفسه، اللي كلها صراصير، اللي كلها قاذورات، يعني جماعه والله شيء مخيف، يقول ونزلت علينا القاذورات ونزل علينا الوسخ، يقول النوم ما ننام، قلت له شلون تنامون؟ قال النوم واحد يقعد على الارض مقابل الثاني يوقف، ما تقدر تنام، اثنين ما يقدروا يقعدون على الارض، بس النوم جلوسا على الارض، والمجاري الى انصاف ارجلنا ماكلتنا، يقول المجاري لا صار باكر الصبح افتحوا مجرى في الارض ضغطوا زر طلع الماي الوسخ وظلت ارجلنا كلها متاكله. هذا غير تعريتنا ايام البرد القاسي، يعرونا يخلونا عورات ويصبون علينا الماء البارد في الشتاء القارس، غير عندهم بعد مرات كذي يحاولون يعذبونا، يقول دخلونا في شيء يسمونه الفرن، يقول الفرن هذا مثل اللي يسوون في فطاير مال الكهرباء، ياخذونك ويربطونك ويحطونك على الصاج، وبعدين يقول بعد ما يدخلونك داخل الفرن ويسكون الفرن عليك ويطولون على الحراره وانت تذوب داخل، الله يعطيك العافيه. يعني حقيقه شيء والله العظيم شيء مخيف، نسال الله العافيه. هذا غير التعذيب عن طريق الكلاب، يهشون عليك الكلب المفترس، غير التعذيب عن طريق العصي، يضعون العصات في اماكن حساسه عند الانسان، غير ان الانسان يصعقونه بالكهرباء على رجله ولا يصعقونه بالكهرباء، غير قضيه الدريل، هذه بعد مشهوره الان مع الاسف في السجون البوليسيه، مشهوره الدريل، حتى ان شخص مسؤول يسمونه فلان الدريل من كثر ما يعذب بالدريل، دريل هذا اللي يقضون فيه الطوفه، ياتي لك بالدريل ويمسكك وعلى ركبك الله يعطيك العافية ويخرم لك ركبك الأول ركبك الثاني صبعك أطرافك، يعني مع الأسف. ولذلك أنا والله أنا أتعجب من عداوة الإنسان للإنسان، يعني ترى أكثر ما يعادي بعضنا إحنا الناس مع الأسف، يعني ما فينا رحمة على بعضنا، ولا نقول إن إحنا عندنا عيال عندنا أولاد يمكن الله ينتقم منا في عيالنا، يمكن مع الأسف يعني هؤلاء ناس نزعت من قلوبهم الرحمة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الخلق يوم القيامة، يعني يا ويلهم هؤلاء الذين يسهرون على تعذيب الناس، فالله سبحانه وتعالى سيعذبهم يوم القيامة. هذا غير موضوع واحد قال لي بعد مرة كان يعذبون يدخلوننا في غرفة مظلمة وشغلون موسيقى صاخبة، موسيقى صاخبة على آخر لا 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 طول الليل ما تعرف تنام. قال واحد بعدها مرة عذبوني قعدوني يقول بغرفة وحطوا فوق راسي قطرات من الماء لا تتوقف أبدا، وأنا مربط ما أقدر أحرك لا إيديني ولا ريولي على كرسي، وقطرات ماء على راسك إلى الصبح، تحس بينقض راسك من كثر قطرات الماء، غير التعذيب بالسهر، هذا نوع آخر من التعذيب، ما يخلونك تنام، ممنوع تنام، وتظل طول يوم يومين ثلاثة لا تنام أبدا، غير موضوع التعذيب بحبسك عن الحمام. وروح خذ في تعذيب الإنسان للإنسان مع الأسف، يعني والله لو تقرؤون في الدول البوليسية خاصة الدول هذه اللي ثارت شعوبها مما رأت من العذاب ومما رأوا أولادها من العذاب، أبعدنا الله سبحانه وتعالى وسلمنا الله وبلادنا وعموم المسلمين هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله ما شفنا هذا وإن شاء الله ما نشوفه في بلادنا، والله يديم علينا الأمن والأمان والرحمة والتآلف فيما بيننا والمحبة بين الحاكم والمحكوم، ونحب بعض ونعيش مع بعض حياة هنيئة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن هذا كله. يعني هذا موجود، أنا ما أتكلم من فراغ، هذه كتب أنا قرأتها، هذه أخبار أنا سمعتها، هذه أشياء رآها المساجين بأم يعينهم. ولذلك لا تتعجب أن يطلع الإنسان لما يطلع من السجن يطلع ناقم على البشرية، يطلع إنسان ثاني، يطلع إنسان يبحث عن الانتحار، لأنه عودته إلى السجن عذاب، هذا نهاية يرجع السجن، وبنفس الوقت يريد أن ينتقم من سجانه، ولذلك يحاول قدر المستطاع لو يقتل نفسه على أن ينتقم من هذا السجان، والسجان بطريقة أو بأخرى يحول المسجون إلى إرهابي، ويحول المسجون إلى إنسان شاذ في المجتمع، ويحول المسجون إلى قنبلة موقوتة ممكن استخدامها وتوجيهها بأي طريقة. ذلك تحولت بفضل الله، بفضل الله تعالى عندنا الكويت السجون في الكويت إلى مؤسسات إصلاحية، هذه المؤسسة الإصلاحية ونحن نفتخر بهذا، وأنا حقيقة كنت أعطي درس كل يوم أحد أروح السجن المركزي، وأتمنى في الحقيقة على أخوانا في مؤسسة السجون أو المؤسسة الإصلاحية للسجون أن يكثفوا من المحاضرات هناك وتهذيب أخلاق المساجين. تحولت إدارة السجون عندنا إلى مؤسسة إصلاحية، دار القرآن الكريم بقيادة وزارة الأوقاف جزاهم الله خير يعملون هناك، وعندهم دروس وتحفيظ، أخواننا في وزارة الشؤون عندهم مكاتب أخصائيين اجتماعيين، أخواننا في وزارة الصحة لهم مستشفى كبير قاعد يعمل، اخواننا متخصصين في علم النفس من ضباط الاختصاص قاعد يعملون داخل السجن، اخواننا كثير من الضباط جزاهم الله خير اللي فيهم روح الاصلاح قاعد يصلحون داخل السجن الآن في مبنى كبير بعد السجن حتى يتلاشى كثير من المشاكل، قاعد ينشأ وسيفتتح بإذن الله تعالى قريب، يحل كثير من المشاكل. يعني ترى مثل ما قلت لكم السجن مؤسسة إصلاحية، لم تكن السجون في السابق مؤسسات إصلاحية، كانت مؤسسات تعذيب وحرمان، ولذلك كان ينتشر في السجن اللواط، كان ينتشر في السجن الزنا، كان ينتشر في السجن السل، الطاعون، المرض، كان يطلع السجن عبارة عن قنبلة موقوتة مستعد أن يفعل كل شيء. احنا اليوم نتمنى، وهذا بفضل الله تعالى، عندنا السجن عبارة عن مؤسسة إصلاحية تحاول أن تقوم سلوك الإنسان. يدخل الإنسان منحرف، المفترض يطلع الإنسان مستقيم. يدخل الإنسان ما في سجين ما يقول أنا مظلوم، كل المساجين لو تقعد معي واحد يقولك أنا مظلوم، إما مظلوم في دخول السجن أو مظلوم في الحكم الذي حكم علي. لذلك إحنا تمنى أن السجن بتكثيف المدارس موجودة في داخل السجن، دور القرآن موجودة داخل السجن، البحث الاجتماعي لأخصائيين نفسيين، نرجو نكثف هذا، نزيد من هذا أكثر. الحمد لله دولتنا مقتدرة، كفاءاتنا الشبابية كثيرة. أتمنى حقيقة أن يزيدون الأخصائيين النفسيين، يزيدون الباحثين الاجتماعيين، يزيدون مدرسين دار القرآن، يزيد المدارس داخل السجن، يتحول السجن إلى مؤسسة إصلاحية، ولا يتحول السجن إلى بؤرة ينمو أو إلى فندق يرتاح فيه الواحد فترة زمنية ثم يرجع يمارس شذوذة وانحرافة. أنا الحين ما تكلمت عن السجن، بتكلم عن سجن زويرة الذي دخل إليه يوسف عليه الصلاة والسلام، وماذا لقي فيه يوسف 10 سنوات. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.